بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، فهذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري: وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمزة قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزقت كل حلقة موضعها، فهو يوسعها ولا تتسع. ويشير صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى حلقه. أقول وبالله التوفيق، هذا الحديث يعتبر معلقا لأن الإمام البخاري لم يلق الليل، فهو ليس من شيوخه وإنما هو من شيوخ شيوخه. وهذا الحديث قد رواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه من طرق أخرى، فهو متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق، هكذا جاءت روايات البخاري وجاءت معظم روايات مسلم، وجاءت في رواية في مسلم عن شيخه عمرو الناقد بلفظ: مثل المنفق والمتصدق، وقد حكم عليها القاضي عياض بالوهم، والصحيح ما اتفق عليه الشيخان. والمثل بفتح الميم والثاء المثلثة، والمثل بكسر الميم وسكون الثاء المثلثة، والمثيل كالشبه والشبه والشبيه، ثم أطلق على القول الذي شبه مضربه بمورده، ثم توسع فيه حتى يصار بمعنى، صار بمعنى القصة، والقصة والصفة العجيبة، أي قصة البخيل والمنفق وصفتهما العجيبة، كمثل رجلين إلى آخره، كمثل رجلين عليهما جبتان بضم الجيم وفتح الباء الموحدة، تثنية جبة وهي ثوب مشقوق من أمام مأخوذة من الجب وهو القط، وقد جاء في رواية أخرى: جنتان بضم الجيم وفتح النون المشددة، تثنية جدة وهي جنة وهي الدرع التي تستر صاحبها وتقيه من الطعن بالرماح والضرب بالسيوف. والأصل في الجنة الحصن، ثم أطلقت على الدرع تجوزا لأنها تحصن صاحبها. ومن العلماء من رجح رواية جنة، ومنهم من رجح لقوله عقبهما من حديد، ومنهم من رجح جبتان بالجيم والباء الموحدة لأنها رواية الأكثر، ولأن الجنة قد تطلق على الدرع مجازا، وقد جاءت بعض الروايات بالشك جبتان أو جنتان، والحق أن كل من الروايتين صحيح، ولا تصحيف في أية واحدة منهما، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث غير مرة فيكون من التفنن النبوي في العبارة، وإن كان لم يقله إلا مرة واحدة فيكون من قبيل الرواية بالمعنى، وهي جائزة بشرط أن يكون الراوي عالما باللغة العربية وفروقها، وعالما بالشريعة ومقاصدها، والذين رووا الحديث قبل التدوين تدوينا عاما، إما صحابة وإما تابعون وإما أتباع التابعين، وكلهم والحمد لله عرب الأصل أو بالمربى، وعلماء الشريعة ومقاصدها، من لدن ثديهما إلى تراقيهما، ثديهما بضم الثاء المثلثة وكسر الدال وتجديد الياء جمع ثد، وروي أيضا بلفظ التثنية يعني ثدييهما، فمن نظر إلى كل واحد منهما فهما ثديان، ومن نظر إليهما معا فلهما ثدي. والتراقي جمع ترقوة، وهي العظم الممتد من ثغرة النحر إلى العاتق. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم الفصيح البليغ الممثل والممثل به فقال: فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده، هذا مثل المنفق والمتصدق، سواء أكانت صدقة واجبة أم مندوبة، مادة مادة أصلها مادة، ثم أضغمت الدال في الدال فصارت مادة، أي سبغت وامتدت على جلده أي على جسده، حتى تجن بنانة، تجن مصدر أجن الرباعي، فهي بضم التاء وكسر الجيم، ويجوز فيها تجن بفتح التاء وضم الجيم، والمعنى تستر. والبنان جمع بنانة وهي طرف الأصابع، وتعفو أثره بالنصب أي تزيله وتغطيه، وعفى الشيء وعفوته أنا يأتي لازما ومتعديا، والمعنى أن الصدقة تستر خيطايا وتزيلها كما تغطي كما يغطي الثوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه. وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزقت كل حلقة موضعها، لزقت أي التصقت. وفي رواية لمسلم من طريق طاووس عن أبي هريرة: وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها، وهي تفسر هذه الرواية، فهو يوسعها ولا تتسع، وكيف تتسع وقد تقلصت وأخذت مكانها من جسمه ومن أضلاعه. وهذا المثل الذي ضربه النبي صلوات الله وسلامه عليه للبخيل والمنفق من أروع الأمثال النبوية والتمثيلات البلاغية، فقد شبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعا يستتر به من سلاح عدوه، فوضعها على رأسه ليلبسها، والدروع أول ما تلبس تقع على الصدر والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميهما، فجعل المنفق عن رضاء وسخاء نفس كمن لبس درعا، فكلما أنفق كلما سبغت عليه وطالت ثم طالت حتى سطرت جميع بدنه، وصار يجرها وراءه حتى لم تبق له أثرا من ذنب أو خطيئة. وجعل البخيل كمثل رجل لبس درعا ولكن غلقت يداه إلى عنقه، فكلما غلت يداه إلى عنقه فكلما حدثته نفسه بالصدقة والنفقة شحت نفسه فضاق صدره، وكلما شحت نفسه وضاق صدره كلما ضاقت عليه الجنة أي الدرع، ولا تزال تضيق ثم تضيق حتى التصقت بلحمه وجسمه، فاجتمع عليه ضيقان: ضيق النفس والصدر وضيق الدرع، ولا يزال في هذا الكرب وفي تلك الشدة حتى يحين أجله، فيصير ماله وبالا عليه في دنياه وفي أخراه، فلا هو انتفع به في دنياه ولا نفعه في أخراه. وهكذا يصور المثل البخيل بهذا الإفلاس الدنيوي والأخروي، ويختم قصته بهذه الخاتمة السيئة، ويشير أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى حلقه، فهو يحاول بإصبعه توسعة الحلقات المختلطة بلحمه وعظمه وعصبه والخانقة له، ولكنها لا تطاوعه ولا تتسع. وهذا موضع مناسبة الحديث للترجمة وموضع الاستشهاد به، إن هذه الإشارة ورب الكعبة لأفضل من العبارة، وقد اختلف العلماء في الإشارة المفهمة، فأما في حقوق الله فقالوا تكفي ولو من القادر على النطق، وأما في حقوق الآدميين كالعفو والإقرار والوصية ونحو ذلك فقد اختلف العلماء في من اعتقل لسان، فمنهم من جعل الإشارة قائمة مقام الكلام، ومنهم من لم يعتبرها، ونقل عن أبي حنيفة وأصحابه إن كان ميؤوسا من نطقه أخذ بالإشارة وإلا لا، وعن بعض الحنابلة إن اتصل ذلك بالموت قبلت وإلا لا، ورجحه الطحاوي. وأما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه، عند الأكثرين من العلماء، والله أعلم. وإلى شرح القراءة التالية غدا إن شاء الله، والسلام عليكم.